قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا قضى دون حقه أو حل له فهو جائز. ولما ذكر البخاري فيما مضى ما يتعلق بالزيادة عند الوفاء، وأن المطلوب إذا قضى وزاد على الشيء المطلوب منه أن هذا من حسن القضاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من خياركم أحسنكم قضاء. ذكر بعد ذلك الذي يقابله، يعني فيما إذا كان الذين ليس عنده ما يفي الدين فقضاه بعض حقه وأسقط عنه الباقي، وكذلك لو أسقط عنه جميع حقه فإن هذا حسن. والمهم أن يرضى الذي عليه الذي له الحق، فإذا تغاضى عن شيء من حقه عن بعضه أو كله زال الإشكال ولم يبقى فيه ما يشكل. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة دين أبيه، وكان استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان عليه ديون، فلما جاءت الثمرة أراد منهم أن يأخذوا منه الثمر ويسامحوه في الباقي، فلم يوافقوا وإنما طلبوا حقهم كاملا، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكلمهم، وما حصل منهم استجابة ولم يعطهم ثمر النخل على أن يكون بعض حقهم، وقال: سنغدو عليك، فغدا عليه ودعا لهذا النخل بالبركة، فبارك الله تعالى فيه وأوفاهم حقهم وبقيت بقية. وكان من قبل لا يفي ولا يفي بحقوقهم، لأن ثمرة النخل أقل من وفاء الدين، ولكن بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والبركة التي أنزلها الله عز وجل بدعائه عليه الصلاة والسلام إجابة لدعائه كثر وبارك الله عز وجل في هذه الثمرة حتى وفاهم، وبقي بعد ذلك بقية. محل الشاهد من هذا أنه لما طلب منهم أن يأخذوا ثمر الحائط وأن يحللوا أباه، يعني معناه يأخذوا الموجود ويتسامحوا عن الباقي، فهذا هو محل الشاهد، يعني إذا أعطاه بعض حقه أو وفاه بعض حقه وحلله، يعني جعله في حل، يعني صاحب الحق الذي له الحق جعل من على الحق في حل، يعني معناه أنه أعفاه وتنازل عن بعض حقه أو عن كل حقه إذا أراد، فإن ذلك سائر وجائز، بل هو محمود وشيء مرغب فيه ومطلوب.
قال: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وثقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوفاه 30 وثقا وفضلت له 17 وثقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. قال: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره.
باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره، يعني فإنه لا بأس له. والمقصود من هذا أن الإنسان أنه البخاري رحمه الله أورد حديث جابر، وكان لرجل من اليهود على أبيه 30 وثقا من التمر، وكان من جملة الغرماء، وأراد منه أن يأخذ الثمرة الموجودة في مقابل تمره المقاصة، بمعنى أن هذا مقابل هذا، أو مجازفة بمعنى أنه يأخذ هذا الموجود وهو غير معلوم المقدار، ولكنه دون حقه فأبى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في النخل ودعا ومشى فيها، وبارك الله عز وجل فيها ونزل بدرجة، فوفى هذا وغيره ما لهم من الديون. المقصود من هذا أن الإنسان إذا كان عليه حق بثمر وأراد أن يوفي، فيمكن في الوفاء يتغاضى في الوفاء ما لا يتغاضى في البيع والشراء، لأن البيع والشراء فيه الربا، التمر بثمر، ولا بد من التساوي. ولكن عندما يكون الوفاء وأراد الإنسان يتخلص ما عليه وأعطى شيء يعني غير معلوم المقدار وحصلت المسامحة بينهم، إنه لا بأس بذلك، لأن قضية الوفاء يتغاضى فيها، كما عرفنا فيما مضى أن الإنسان إذا استقرض شيئا ورد أكثر منه وما كان فيه شروط وما كان، أنه لا بأس به. فكذلك إذا كان فيه جهالة، لأنه ما دام الإنسان قد حقه وتغاضى إذا كان فيه نقصان، فإنه لا بأس بذلك.
لماذا أمره ليخبر عمر؟
لا أدري لماذا أمره أن يخبر عمر، وعمر رضي الله عنه لا يمكن أن يقال أن عمر يعني عنده شك يعني في ما حصل، ولهذا هو نفسه رضي الله عنه والله قال: لقد علمت حينما شاء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبارك النبي، يعني لا تنزلن فيها البركة. فلا أدري يعني وجه قوله يقول لعمر ذلك، ويحتمل أن يكون عمر يعني كان موجودا معهم في الأصل وأراد أن يعلم بالنتيجة، معنى هذا أن عمر كان يعلم يعني قبل ذلك ما حصل، ولعله كان شاهدا لما جرى، ثم إنه حصل بعد ذلك شيء لا يعلمه عمر، فهو مشيئة صلى الله عليه وسلم إليها بالفعل. وقد وإذا كان قد حضر من قبل وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإجابة أنه سيأتي ويمشي فيها وقد حصل ذلك وتم وبارك الله عز وجل في الثمرة، فيمكن أن يكون أن عمر رضي الله عنه عنده علم فيما حصل في الأول وأراد أن يبلغ بالنتيجة التي حصلت، وقد كان عنده علم قد يكون عنده وقد يكون قد كان عنده علم في الأول يعني، لأنه يشعر والله أعلم أنه كان يعلم ما جرى في أصل القصة من كون جابر أراد منهم أن يسامحوا أباه ويأخذ الموجود وأنهم أبوا وأن النبي عليه الصلاة والسلام شفع عندهم وما وافقوا، ثم بعد ذلك قال إنه سيغدو إليه. فعمر ما كان يعرف النتيجة، ولعله أراد أن الرسول أن يعرف حتى يكون عنده علم بالأول والآخر، لعل هذا والله أعلم هو السبب في كونه يقول لعمر، لأن عمر يعني عنده جد في هذا. ولهذا كلامه لما قال لقد علمت هنا أكاد يا رسول الله أنه لو بارك نبيها
قول المراد يعني خاصة إيش المقصود
خاصة يعني حق مكان حق يعني عندك ثلاث مطر فأعطى يعني إنك الموجود مقاطع
جزاء
قال باب باب
محل الشاهد هو قبل مجيئة لها ودعائها لغرض، لأن المقاصة والمجازفة كان موجود من قبل، وإلا النتيجة صار فيه كيف يعني ما صار فيها مجازفة يعني النتيجة، لأنه كان لا كل واحد قال له أعطى حقه، لكن قبل ذلك لأن يريد أن يعطيهم هو على رؤوس النقص مقاصة يعني هذا مقابل هذا يعني هذا المجهول مقابل هذا المجهول، وأمور الوفاء يغتفر فيها ما لا يغتفر فيه الابتداء والبيع والشراء.
قال باب من استعاذ من الدين. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب أن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
وهذه قصة من الاستعاذة من الدين، المقصود منها التحذير من الدين، وأن الإنسان لا يحرص على أن لا يكون عليه شيء من الدين، وإذا ابتلي يحرص على أن يسدد وأن يوفي الحق الذي عليه، لأن حقوق الناس مبنية على المشاعة، وإذا ما وفاهم بالدنيا فيكون في المجال في الحسنات والسيئات إذا لم يوفي الله عنه. وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من المخلص، ثم بعد ذلك أجابهم بعد أن أجابوا بأجوبة ليست هي التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مجلس الناس يوم القيامة في صلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد سكن هذا وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، فقال هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يكن السيئة حسناته قبل أن أصبحنا عليه أخذ من سيئاته وأطلق عليه وأطلق هذا النار. حقوق الناس مبنية على المشاحة، حقوق الله مبنية على المسامحة، فالإنسان يحرص على أن يتخلص من حقوق الناس وأن يحذر أن يتجاهل في أمر الديون. ولهذا كان الرجل يستعيذ من المغرم من الأسد والمغرم كان يسر ذلك في خلافه، وقال له قائل ما أكثر ما يستعيد من المغرم، فقال على السلام على الخزام من كان إلى غنم حدث فكذا الوعد فاقلا، هذا من الأغراض ومن الأشياء التي تترتب عليه أنه يبتلى، فقد يضطر إلى أن يكذب وقد يعد يكذب، ولكنه إذا سلم الله عز وجل أن يكون غريما أن يكون مطالبا وأن يكون عليه حقوق ما صار في مجال لأن يقع في هذا. هذا فيه والمغرم هو ما يكون على الإنسان وما يكون الإنسان فيه غريما، لهذا قال باب الاستعاذة من الاستعاذة من الدين، ثم أخذ الحديث الذي فيه ذكر المغرم والاستعاذة من المغرم، هو مغرم كل الدين يعني الذي له الناس عليه، سواء كان هذا عن طريق القرض أو عن طريق الشراء وبطائف الذمة أو عن أي طريق من الطرق التي تشغل بها ذمة الإنسان وتكون مشغولة في مال أحد، مشغولة في مال لغيره وبحق لغيره من الناس. ثم هذا فيه أيضا التنبيه إلى سد الذرائع، وذلك أن الدين يقضي ويؤدي إلى هذه النحارية، وهي التي بين صلى الله عليه وسلم سبب استعادته، وأن الإنسان إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، هذه من صفات المنافقين كما جاء ذلك من الحديث، وفي المنافق الثلاثي إذا حدث كذب وإذا عهد أخلف وبطن خان، بعضها وإذا خاصم فجر وإذا عهد خبر. فحصول الله الوعد وحصول الكذب هذه من صفات المنافقين، وقد يحصل بسبب ذلك وبسبب الدين أن الغرماء يلحفون عليه ويلجئونه إلى أن يقع في هذه الأمور التي هي الكذب كما يحدث والإخلاف في الوعد إلى وعد.
قال باب الصلاة على من ترك دينا. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه.
وهذه الترجمة إلى الصلاة على من ترك دينا ومن عليه دين ومن مات وعليه دين، فنقول من ترجمة الصلاة عليه، والصلاة على من عليه دين هذه لا تترك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى أن تترك الصلاة عليه، ولكنه كان في أول أمر كما مضى في الحديث كان يسأل إذا كتم الجنازة ليصلي عليها هل عليه وترك وباء، فكان أن قدم شخص ليصلي عليه وكان عليه دين وليس عليه وفاء، فقال صلوا على صاحبكم، وأراد هو أن يتخلى عن الصلاة عليه، لكن أصل الصلاة موجود لأنه قد يصلي على صحيحه فلا تترك الصلاة عليه، ومسلم إذا مات يصلي عليه، ولكن قد يكون يعني بعض الأصحاب بعض الذين لهم منزلة إذا تركوا الصلاة على الإنسان قد يؤثر هذا في الأحياء الذين قد يتهاونون بمثل هذا الأمر الذي يترك الصلاة من أجله. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يترك الصلاة عليه ولكن غير يصلي عليه، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يهم بترك الصلاة عليه هذا أمر يحرص كل مسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على لا تفوته الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا نام. ولهذا إذا كان هناك شيء يكون سببا في ترك الصلاة عليه فإن من أو السبب الذي حصل الهم في الصلاة من أجله فإنهم يحرصون على ألا يقع منه لئلا يتخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. ثم إن النبي بعد ذلك كان يصلي على كل جنازة وقال ما قال: من ترك ماله وورثه، ومن ترك دينا أو رياعا فعلي. في بعض الروايات يسلم، والمقصود بذلك هو ما جاء في الرواية الثانية، يعني إن أولاد يعني يحتاجون لمن يرعاهم أو كذلك يعني دين عليه للناس. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه الفتوح كان يوفي الديون عن من عليه دين، لهذا ترجم هنا في الصلاة عليه. وسبقا عرفنا أن المقصود بذلك ليس أنه قبل ذلك لا يصلى عليه، بل قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هم بترك الصلاة ولكن غيره أذن له أن يصلي. ومثل هذا أو مثل هذا العمل أو مثل هذا الهم فيه تنفير تنفير تهاوي أمر الديون، ولو كان يترك عليه الصلاة بعض الناس ممن لهم منزلة من لهم درجة رفيعة عند الناس فإن هذا لا شك أن يحفز الهمم إلى عدم التهاون في أمر الديون.
ذكر العصبة دون الورثة الآخرين
ليس المقصود من ذكر العصبة يعني الاحتفاظ عليه، لأنه جاء في الآيات جاء في الآيات في بيان الحقوق للورثة، لكن العصبة هم الذين يأتون في الآخر الذين يأتون في الآخر، يعني معناه أن نصع العصبة لعل ذلك لكونهم هم الذين يأتون في الآخر وهم الذين يأخذون مالك في الفروض إذا كان هناك عفروض العصبة يأخذون المال كله أو يأخذون مالك في الفروض إذا كان هناك عفروض تلك العصبة لأنهم هم الذين يأتون في الآخر. ولهذا يعني العصبة تكون خنة وتكون في السبب الذي هو الولاء. فلما ذكر الآخر معنى هذا أن الميراث يأخذه أهله ولو كانوا عصبة ولو كانوا من كان يعني ولو كانوا أصحاب ولا ولو كانوا أبناء عم بعيدين أبناء عمومة بعيدين عنه ولم نكب حقر كذلك وليس هناك أحد إلا منهم فإن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق الفرع الرجل وفما أرقص الفرع الرجل وقال رسول الله رجل ذكر ولعل ذكر العصبة لأنهم هم الآخر يكون وأصحاب الفروض يأخذون فروضهم وأصحاب العصبة يأتون بعد ذلك ليأخذوا الباقي. وإلا لم يكن هناك أصحاب فروض أخذوا المال كله لكنهم يعتبرونهم في الآخر.
قال: باب مطل الغني ظلم. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم.
هذه ترجمة ويقول: باب النحو غني الان ترجع مطابقه للحديث. واوردها هنا لاجل الديون ووفاء الديون، وان القادر والغني لا يماطل اذا كان عليه الحق وانما يؤدي الحق. وهذا الحديث سبق ان مر في الحواله من الجمله التي في اخره في بعض الروايات مطلوبا من الظلم، واذا حول احدكم على مليء فليحمل، واذا حول على مليء فليتبع. وهنا جاءت من اجل كلام الاستقرار وقضاء الديون من اجل قضاء الديون، وان الانسان يؤدي الحق الذي عليه ولا يماطل ولا يتعب صاحب الحق بالمطالبه وكثره السرداد عليه وكثره متابعته، وانما اذا حل الاجل يعطيه حقه اذا كان مؤجلا، وكذلك اذا كان غير مؤجل مثل القرض فجاء يطالبه وكان قادرا له المطالب فانه لا يماطل. اما اذا كان فقيرا فالامر كما قال الله عز وجل، وان كان ذو عسره فنظر في الاسلام الجرح.
قال: باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل أقوبته وعرضه. قال سفيان: عرضه يقول مطلتني وأقوبته الحبس. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا.
وهذه الترجمة وهي باب لصاحب الحق مقال، أو تحتها هذا الحديث المعلق الذي أورده
قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه.
ذكر في هذا الحديث المعلق وقوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، فهو قريب من قوله لي الواجد ظلم. لي الواجد مطر الغني ظلم، لأن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد هو مماطلته وتلكؤه وتمنعه، والواجد يعني معناه هو الغني، الواجد هو الغني، فكلمة لي الواجد مثل مطر الغني، لي الواجد مثل مطر الغني. وأورد هذا الحديث المعلق ليبين الكلام المجمل الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لصاحب الحق مقالة، لأن من المقال أن نقول مطلتني حقي أو طلنتني أو أخرت عني حقي، وهذا من المقال، وهو تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم أن لصاحب الحق مقالة. قال: حل عرضه وعقوبته، وعرضه يعني يتكلم فيه، أنه يتكلم فيه ويقول مطلني حقي، فلان أخر عليه حقي، فكونه يتكلم فيه لا يقال أنه اغتابه، لأن هذا داخل تحت معاقل الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يحل عرضه، أن كل إنسان يتكلم فيه، لكن يتكلم في المعقول ولا يتكلم بأن يزيد وأن يغلو وأن يتجاوز الحدود ويأتي بكلام لا يليق، إنما إذا قال مطل من حقي أو أثر علي حقي أو أتعبني أو ظلمني أو ما إلى ذلك، داخل تحت قوله عليه السلام: لي الواجب ظلم، ولي الواجب يحل عرضه وعقوبته، لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، فعقوبته عرضه ان يتكلم فيه فيقول مطلني حقي، فعقوبته ان يفلت يحدث السلطان اذا كان قادر، يعني ما دام قادر لا يوافق لا يوافقه
يمكن يعاقبه في غيبته والاعتقاد انه كان موجود
الا لهذا،
يعني اذا كنا في غيبته انه قتلني وغرمني،
انما الامر فيه كما قال الله عز وجل: فان كان بالعسرة فنظر الى
الامر يخاطبه،
فان كان بالعسرة
فنظر الى الامر، اذا كان في غيبته
قادرا على الوفاء ولم يوفي الحق الذي عليه فإنه يستحق العقوبة بالحبس حتى يقوم بوفائه وبسداد الحق الذي عليه. ثم أورد الحديث الذي سبق أن مر مرارا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل فقضاه حقا له على الرسول صلى الله عليه وسلم فأغلظ في القول فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم به فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. وهذه الترجمة هي في جزء من الحديث ولكن أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث المعلق لما فيه من التفسير لهذا الإجمال بقوله عليه الصلاة والسلام بقوله إن لصاحب الحق مقالة إن لصاحب الحق مقالة فإنه يمكن أن يتكلم على عليه الحق ولكن فيما هو سائر وفيما ليس فيه تجاوز للحدود.
حديث المعلق ذكره بصيغة التمرير.
نعم ولكنه ثابت من بعض الطرق وكما هو معلوم البخاري رحمه الله أحيانا يذكر الحديث بصيغة التمرير وليس كل ما يذكره تمريرا يكون صحيحا ويكون بعيدا وقد يكون مستجيا به كما أن ما يأتي به بصيغة الجزم ليس معنى ذلك أنه يكون صحيحا دائما وأبدا بل يكون صحيحا إلى من علق إلى المكان الذي علق فيه ولكن الذي أظهره محل النظر لأنه إذا أتى بصيغة جزم إلى أثناء الإسناد المحذوف قليل ولكن المظهر الذي بعد انتهاء التعليق قد يكون فيه علة
هو يتكلم في عرضه يعني في حضرته ولا في غيبته؟
أيضا فيه يمكن أن يكون حقي في بعض الغابة
نعم
ويمكن يقول من الناس يتحدث مع الناس من فلان يعني تعالى معي كذا وقت.
قال باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز إفقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبر أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. هذا الحديث يتعلق هذه الترجمة الحديث يتعلق بالتفريط والمفلس هو قيل المفروض به الذي كثرت كانت الحقوق التي عليه أكثر من موجوداته الحقوق التي عليه ديونها أكثر من موجوداته الديون أكثر هذا قال المفلس. وقيل له مفلس يعني قل بتعليلات قيل انه قلت الياه بحيث انه كان ليس عنده الا الفلوس والفلوس هي ما يقار او يكد من الحديد من الجزئيات التي هي اقل من الدرهم مثل القروش عندنا الوقت كالقرش لانه اقل من الريال يعني اشياء رفاقه وشك من غير الذهب والفضه وتكون في الأشياء تكون أشياء تابعة تعمل فيها في الأشياء التابعة يقال لها خلوص. لهذا يقال قلت دنيا الآخر ما عنده إلا خلوص التي هي جزئيات الجرائم يقال مفلس لأنه صار من أهله الفلوس وهي القروش أو الأشياء الحقيرة التي هي أقل من الدين أو هي جزئيات يتعامل بها في الأشياء التابعة. لهذا يقال في الحديث الأثر الإنسان يذم في دم لقد هجلت حتى بدا من جزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس وحتى سامها كل مفلس. فهنا كلمة سامها كلمة تقدم لشرائح يعني معناها أنها هجلت حتى ظهرت الكلى من جزالها وضمورها وحتى تقدم المفلس لشرائها لأنه حطت قيمته إلى أن صارت تباع بالقروش أو بالفلوس التي هي أقل من الدنها وصلت إياه للحد المفلس الذي لا يملك إلا الفلوس يتقدم لشرائها يعني هبطت قيمتها وانحطت إلى أن صار المفلسون يتمكنون من التقدم لشرائها. فالمفلس هو الذي صار ما عنده إلا فلوس التي هي القروش اليسيرة التي تستعمل أو يتعامل بها بالأمور التافهة والأمور الخطيرة. قلنا بتعليق منها هذا والحديث كما عرفنا يتعلق بالإفلاس والمفلس إذا أفلس وكان عنده شيء من الحقوق عنده شيء من المال ولكنه لا يفي بالحقوق يحجر عليه في ماله يعني أنه لا يتصرف في هذا الشيء الموجود. والشيء الذي يكون عنده يشترك فيه الغرماء سواء كل على قدر نصيبه ما يختص أحد بأحد لكن يستثنى من ذلك شيء وهو ما جاء في هذا الحديث الذي معنا وهو أن المفلس أنه إذا وجد ماله عند رجل قد أفلس سواء كان بسبب قرض أو بسبب بيع أو وديعة فهو أحق به من الغرماء يعني معناه أنه يفوز به ولا يزاحمه الغرماء فيه ما دام من العيب التي يعني هي له موجودة فهو أحق بها ما أحد يزاحم فيها من الغرماء. أما إذا كان شيء ليس عين ماله ليس عين المال فالغرماء كلهم شركاء فيما هو بحوزة المفلس حوزة المفلس الذي حجر عليه يشتركون في الشيء الذي موجود عنده مما هو أقل من وفاء الحقوق. أما إذا كان الذي عنده مقابل الحقوق ما في إشكال إذا كان المال الذي عنده يسدد الحقوق ويزيد لا إشكال وإنما الإشكال فيما إذا نقص عن تسديد الحقوق فهذا هو الذي يكون فيه التناقض أو يكون فيه التشاح. فالغرماء شركاء فيما هو موجود بحوزة المفلس إلا إذا كان أحد الغرماء وجد عين ماله في يد المفلس فإنه حقه سواء كانت هذه العين عين ماله موجود بسبب أنه أقرض المفلس وأفلس ووجد ما أقرضه إياه في عينه موجود أو عن طريق بيع يعني باعه ناقة مثلا ثم أفلس الناقة موجودة أو أقرضه ناقة ثم أفلس الناقة موجودة أو أعطاه وديعة ثم بعد ذلك الوديعة موجودة بعينها فهو حق بعين ماله من الغرماء. أما إذا كان ليس في شأن هذا القبيل فإن الجميع شركاء في ما هو بحوزة المفلس وكل يأخذ منه على قدر نصيبه لا يعطى أحد ويترك أحد وإنما هذا يعطى بنسبة حقه وهذا يعطى بنسبة حقه ثم يبقون كلهم يطالبون في الباقي أو لهم عليه الباقي ولكن الموجود يسدد على قدر أنقذه ويستثنى من ذلك الذي وجد عين مالك. والبخاري رحمه الله ذكر عين مالك لما ذكر سواء كان بفرض او ببيع او ببيعه لعموم الحديث، لان قال من وجد ماله، من وجد ماله هذا لفظ عام، سواء كان هذا المال جاء عن طريق البيع عن طريق القرض او عن طريق الوديعه.
يعني الحاق الثاني والثالث الطريق القياس الحاق الثاني
هو نفسه اللفظ عام، لان قال من وجد ماله، ماله يعني كلمة ماله، لأن الذي أعطاه عن طريق القرض والذي أعطاه عن طريق الوديعة هو مال، والذي أعطاه عن طريق البيع هو مال، فهو عموما يشمل.
وعيد يعني
قال وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه.
نعم، إذا أفلس وتبين لم يجز بيعه ولا عتقه ولا شراؤه، يعني أنه يؤجر عليه.
وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به.
وهذا يعني يطابق يعني قضاء المرأة يطابق ما جاء في الترجمة، وفيه زيادة أن من أخذ شيئا من حقه قبل أن يفلس يعني معناه الذي أخذ قبل الله انتهى، يعني قبل ما يثبت إفلاسه، والشيء الذي سدد قبل ما يثبت إفلاسه ويحكم عليه بالإفلاس فإنه مضى لطريقه انتهى وأخذه من أخذه، لكن بعد ما يحكم عليه بالإفلاس ويحجر عليه فإنه يشترك الغرماء فيه بما هو موجود عنده، إلا إذا كان فيه متاع أو عين لأحد من هؤلاء الغرماء فإنه يكون أحق به، وهذا هو الذي يطابق الحديث، الرجيد هو الذي يطابق الحديث.
الحديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
ثم ذكر الرجل يعني هنا على الشرط رجل أو إنسان، كلمة إنسان هذه لفظ عام يشمل الذكر على الأنثى، وكلمة رجل خاصة بالذكور، ولكن في بعض الروايات ذكر رجل بجزم وليس معه ذكر إنسان، ومثل هذا لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأن الغالب في الخطاب أنه يكون مع الرجال، فمثل هذا لا مفهوم له، بمعنى أنه لو كان عند امرأة أفلس كان الحكم واحد، يعني مو معناه أنه إذا قلنا أنه جاء متاع عند رجل أن هذا يخص بالرجال، وأنه لو كان الإفلاس من امرأة هي التي أفلست وعين ماله موجود عندها أنه لا يكون، يعني كلمة رجل لا مفهوم لها لأنها جاءت بناء على الغالب، وأن الخطاب الخطاب مع الرجال ذكر الرجال، والنساء تبع للرجال في ذلك، إلا فيما جاء في اختصاص الرجال عن النساء واختصاص الرجال فإن ذلك يكون فرق، وأما حيث لا فرق إنه حكم عام للرجال والنساء، مثل ما وجد متاعه عند أفلس كلمة رجل لا مفهوم لها، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رغبة إلا رجل كان يقوم القوم فلا لكم رغبة، إذا كان رغبة يعني لها هي عادة إلى يوم الاثنين، فطلع يوم الاثنين والثلاثين من شعبان ماذا كان أن تقوم كما يقوم الرجل، فذكر الرجل في الحديث ليس له مفهوم بأن مضى في الغالب أو تختلف الحكم، بينما هذا بناء على الغالب في الخطاب أنه يكون مع الرجال.
قال باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم، وقال سأغدو عليك غدا فغدا علينا حين أصبح، فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. قال باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلا.
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلا، يعني الذي ذكر هوى مثل أن يظن. بين في هذه الترجمة أن اليوم أو اليومين وكان لتعطيب مصلحة أو لأمر يعني لحاجة لأنه لا يعتبر قبلا. هل أورد حديث قصة بين والد جابر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وذلك أنه لما طلب الغرم أو التبي هم قال له وأنه سلم أن عرض عليه أن يقبل النخل وثمر النخل الموجود وأن يحللوا وأن يتسامحوا في الباطل ولم يوافقوا، قال يا شيخ خذوه عليك غدا وهذا هو محل الشيخ، يعني قال ابوه قال يعني غدا آتي إليه، ويقال له المدبر وهو الذي جعل عرقه بعد الموت، لأن الموت دبر الحياة يأتي فالعشق يأتي بعد ما يموت الإنسان يأتي العشق، وهذا ليس على إطلاقه، يعني كونه يباع ويعطى هذا فينا إذا كان ما في مجال لأن تكون الحقوق تفري لاهلها ويبقى فيها بقية، أما إذا كان هناك مجال فيمكن أن يعتبر هذا التدبير، ولكنه إذا كان عليه حقوق فأصحاب الحقوق أولى، وكذلك هو إذا كان محتاجا ومضطرا كيف في حياته فهو أيضا أولى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي اعتق عن كبر واحتاج، الرسول عليه الصلاة والسلام طلب العبد ونادى عليه قال من يشتريه، فباعه على أحد الصحابة ثم دفع ثمنه إليه وقال ينتفع به.
قال باب إذا أقربه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث. قال باب إذا أقربه إلى أجل مسمى أو أجله بالبيع.
باب إذا أقربه إلى أجل مسمى أو أجله بالبيع. كم ثاني ذلك السائر المجاهد. وقضية التأثير في القرض ما العلماء من منع ومنهم من أجازه. فلا شك أنه يجوز مؤجلا وغير مؤجل به القرض لأن القرض إحسان، فإن أجله لا بأس وإن ترك تأجيله لا بأس، ترك تأجيله فإنه لا بأس وإن أجله فإنه لا بأس. وأورد البخاري رحمه الله بعض الآثار، أورد الحديث الذي سبق عن مرة يكسر الرجل من إسرائيل الذي استقرض من رجل 1000 دينار إلى أجل، فطلب منه شهود وطلب منه شهيد، ومر قصته أنه أخذ حجرة ونصرها وأدخل فيها 1000 دينار ورمها في البحر. فمحل الشاهد من هذا أنه أخذ قصته أنه استقرض إلى أجل، وهذا يدل على أن ذكر الأجل في القرض لا بأس، وإن تركه فإنه لا بأس، لكن من منع التأجيل في القرض فإنه يرد عليه بما جاء في هذا الحديث الذي حكاه رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ما جاء في بعض الآثار.
قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط.
قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به، محل الشاهد من قرض إلى أجل، وإن أعطي أكثر من دراهمه لا بأس به ما لم يشترط. هذا يتعلق بالقضاء وأنه لا يعتبر من الربا لو أعطى أكثر مما عليه، لأن المحذور وإن إذا كان هناك اشتراط أول، يعني قال أقرضك 1000 على أن تعطيني 1100 هذا هو الربا، اللي قرن جمع أجر مكتب وربا، لكن إذا أقرضه ألفا وأعطاه في الآخر ألف ومئة أو قرض منه سن من الإبل فأعطاه سن أعلى منه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لا يعتبر هذا من الربا، وإنما الذي يعتبر من الربا إذا اشترط عليه عندما يقرضه نعطيه أكثر مما دفعه إليه، لأنه يكون أجمع على أن كل قرض جره نفعا وربا، وهذا الجر إنما هو عن طريق الاشتراط، أما إذا جاء نفع في الوفاء فإن هذا لا يعتبر.
وقال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض،
قال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض، ومعناه أنه إذا تقرض وكان إلى أجله فهو إلى أجله، ليس له أن يطالب قبل ذلك، ليس له أن يطالب قبل ذلك، لأنه استقرض إلى أجله يعرف أن في هذه الفترة ما في مجال يمكن في نقود تسد إليه إلى الوقت، فهو لا يريد أن يوقع إليه ويوقع قبل ذلك، فقد يكون التأجيل له مصلحة فيه بأن يعرف أن فيه مال سيأتي في ذلك الوقت، مثلا عند حل مؤجر يعني يهتم الأجرة في ذلك الوقت، إلى غير ذلك من الأسباب التي يمكن أن يكون فيها قرض في التحديد والتأجيل. فاستعمال الأجل أو وجود الأجل في القرض لا بأس.
قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث
هذا هو محل الشيء، قال أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى، ورسول أتى هذا ثم أيضا الأصل هو الجواز، ولا يقال بالمنع حتى يوجد دليل يمنع هذا، ثم التأجير قد يكون بمصلحة في الأرض، إذا التأجير في الأرض أتاءه وجاءه ولا بأس به ولا يمنع، وقد دلت عليه هذه الآثار ودل عليه هذا الحديث الذي أتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل من بني إسرائيل وأنه إلى أجل مسمى.
فيه مصلحة لمن يشتري؟ فيه مصلحة لمن؟ للمقرض ولا؟
لا، فيه مصلحة للمقرض، يعني المقرض لو كان يعرف أنه يعني ما عنده مجال التصديق إلا بعد فترة ينفذ المال أو يترك الغاية يكون عنده مال، فإذا استقر المجامع أو يكون ذات الوقت ما يقال قبل هذا قبل ذلك.
قال باب الشفاعة في وضع الدين. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه أنه قال أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال صنف ثمرك كل شيء منه على حدته، عزق بن زيد على حدة، عزق بن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكان لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف عليه فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا استأذنت فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت ذكرا أم سيبا؟ قلت سيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت سيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال ائت أهلك فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فنامني فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة والشفاعة
في وضع الدين.
وضع الدين. شفاعة في وضع الدين. يعني إسقاط منه. يعني وضع شيء منه وإسقاطه عن المدين. وأورد في حديث جابر في قصة دين أبيه. هنا ذكر أبا باسمه قال أن عبد الله توفي ومقصود والده. عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قتل واستشهد يوم احد رضي الله تعالى عنه. فالحديث مر مرارا يستشهد البخاري على عده مسائل وهنا اورده من اجل شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين في وضع الدين وانه يشفع في وضع الدين وما صلى الله عليه وسلم شفع وما اجيب على شفاعته. وهذا يدل على أن الشافع يشفع سواء رقصة الرغبة أو المتحقق لأنه يؤجر على ذلك سواء أجيب أو لم يجب. والرسول صلى الله عليه وسلم شفع لإجابة يعني إلى هؤلاء ليأخذوا النخلة ويسامحوه في الباطل فلم يوافقوا. فطلب من جابر أن يصنف تمره ويجعل العجوة على هدى وعرق بن زيد يعني نخل يعني نخلات يعني العرق بن بشر هو نخل نخلة والعرق الكشر هو طنب العرق الكشر هو طنب وأما العرق هو النخلة فنخل بن زيد يعني نوع من النخل يسمى الوزير نخلة بن زيد
عيد
على حدة واللين على حدة هذا نوع من النخل. ثم جاء ودعا فيه وصار يكيل لهؤلاء حتى وفاهم وزاد عليه وزاد بعد ذلك زيادة وهذا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. هذا يبارك الله عز وجل في القليل
في دعاء عليه الصلاة والسلام
وتحت البركة
في سبيل الله. ذكر يعني أشياء بعض من شمل الحديث يعني بيع الجمل
نعم هو الحديث يعني الحديث يعني هو
رواية
بعدة طرق منها ما يكون فيه قصة الدين ومنها ما يكون فيه مع قصة الدين بيع الجمل. وقصة الجمل أيضا تكررت ولكن المراد من الحديث هنا هو ما يتعلق بالدين لأن قضية الجمل وبيع الجمل فلا شاهد لها هنا. ولكن يعني لهذا الطريق ولهذا الإسناد هو جاء بهذا المثل بقوله يعني فيما يتعلق قضية الدين وهنا يتعلق قضية الجنة ولكن مقصود من ذلك هنا يتعلق بالدين وهو الشفاعة فقط هذا هو محل الشفاعة.
قال باب ما ينهى عن إضاءة المال وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلاب. فكان الرجل يقول. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم
يعني مسكون النور
ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. قال باب ما ينهى عن إضاءة المال. قال والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع.
باب ما ينهى عن إضاءة المال والحجر في ذلك وما ينهى
عن الخداع.
وما ينهى عن الخداع. هنا هذه الترجمة تقول منها لا يباع ولا يتلف وأنه يحجر على مكان قريب في تمرير المال وإضاعة المال وإتلافه لأن الحجر حجران حجر من أجل الحلف وحجر من أجل الثغر والذي مر فيما مضى الحجر من أجل الفلس والذي كان كثرت الديون عليه وقلت منتجاته ويحجر عليه للتحرك في ماله الموجود من أجل أن تسدد الحقوق للناس. وأما هذا حجر من أجل السفر حجر من أجل السفر وفي كان سفيه وضيع ماله ويبذره ويكلفه الحجر حجر للفلس وحجر للسفر وهذا الحجر في هذه الترجمة هو من أجل السبع فما يحمل من ضاعة المال. ثم أورد بعض الآيات جالة بعمومها على ذلك الله لا يحب الفساد
وإن الله لا يصلح عمل
المفسدين ولا تصلحها أموالكم
ولا
تبدأ أمرك أنك
ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا
ما في أموالنا من أشياء
شعيب.
فأورد هذه الآيات دالة بعمومها على ما ترجم له وأورد بعد ذلك حديث
ابن عمر
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم
قال رجل من القرآن سلم أخذ قال إذا بايعت فقل لا خلافة قال يطابق قوله وما ينهى من الخداع ما ينهى من الخداع. وأما الحديث الذي يتبني بعده والحديث المغيرة من شعبة الذي فيه أنه يسلم
قال إن الله حرم عقوق الأمهات
الله حرم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وخلص قال وإضاعة المال وهذا محل الشاهد قوله هو إضاعة المال هو اللي يدل على قوله وما ينهى من إضاعة المال ما ينهى من إضاعة المال وهذا هو محل الشاهد الترجمة لأن هذا من الأشياء التي كره الله عز وجل كره لكم ثلاثا قيل وقال وكفرة الكلام في غير جدوى وغير قائل ومنع وهات يكون الإنسان يمنع الحق الذي عليه ويطلب الحق الذي له فهو يستوفي حقه ولا يدفع الحق الذي عليه كما قال الله عن المقذفين والمقذفين إن يختاروا على الناس يستوفون وإذا سألوهم أو وزنهم يذكرون فمنع وهات يعني معناه يمنع الحقوق التي عليه ويطالب بالحقوق التي له وقد يطالب بشيء ليس له وإضاعة المال هذا هو محل الشاهد إضاعة المال لاخر بغير جدوى وبغير طائل وبغير طريقة هذا مما يكره الله عز وجل ومما نهي عنه
هو الحجر الشاهد من قوله والحجر في ذلك
الحجر هنا ما في حجر ولكن المقصود من ذلك أنه يحجر على من يكون سفيها يضيع الأموال ويسرقها فإنه يحجر عليه ويعطى ما ينفق به عليه إذا كان سفيها أو كان كبيرا ولكن استفاد من سوء معه يعني في تصرفاته.
نقول دقيقتين وفي حديث واحد تحت هذا الوقت ما يمدينا في كتاب أيضا. قال حدثنا قال باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه.
ولا يعمل إلا بإذنه المقصود من هذا أورة بعد ذلك الحديث المشتمل على عدد من الرعاة منهم العبد منهم الخادم الراعي من سيده يقدم عن رعيته معنى هذا أنه مؤتمن على نبيته وأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة مسؤول عنه في الدنيا ومسؤول عنه في الآخرة وقد يخفى شيء في الدنيا ولكنه لا يخفى في الآخرة بل يظهره الله عز وجل. وكل كل راع من هؤلاء الرعاة عليه أن يؤدي الحق الذي عليه وأن يكون قائما بما هو تحت ولايته وتحت رعايته وما هو مشرعا عليه على ما هو مشروع وعلى ما ينبغي ليسلم من الإثم والعقوبة.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا قضى دون حقه أو حل له فهو جائز. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال سنغدو عليك فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب إذا قضى دون حقه أو حل له فهو جائز. ولما ذكر البخاري فيما مضى ما يتعلق بالزيادة عند الوفاء وأن المطلوب إذا قضى وزاد على الشيء المطلوب منه أن هذا من حسن القضاء فقد قال عليه الصلاة والسلام من خياركم أحسنكم قضاء ذكر بعد ذلك الذي يقابله يعني فيما إذا كان الذين ليس عنده ما يفي الدين فقضاه بعض حقه وأسقط عنه الباقي وكذلك لو أسقط عنه جميع حقه فإن هذا حسن والمهم أن يرضى الذي عليه الذي له الحق. فإذا تغاضى عن شيء من حقه عن بعضه أو كله زال الإشكال ولم يبقى فيه ما يشكل. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة دين أبيه كان استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان عليه ديون. فلما جاءت الثمرة أراد منهم أن يأخذوا منه الثمر ويسامحوه في الباقي فلم يوافقوا وإنما طلبوا حقهم كاملا. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكلمهم وما حصل منهم استجابة ولم يعطهم ثمر النخل على أن يكون بعض حقهم وقال سنغدو عليك. فغدا عليه ودعا لهذا النخل بالبركة فبارك الله تعالى فيه وأوفاهم حقهم وبقيت بقية. وكان من قبل لا يفي ولا يفي بحقوقهم لأن ثمرة النخل أقل من وفاء الدين، ولكن بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والبركة التي أنزلها الله عز وجل بدعائه عليه الصلاة والسلام إجابة لدعائه استثمر وبارك الله عز وجل في هذه الثمرة حتى وفاهم وبقي بعد ذلك بقية. محل الشاهد من هذا أنه لما طلب منهم أن يأخذوا ثمر الحائط وأن يحللوا أباه يعني معناه يأخذوا الموجود ويتسامحوا عن الباطل، فهذا هو محل الشاهد. يعني إذا أعطاه بعض حقه أو وفاه بعض حقه وحلله يعني جعله في حل، يعني صاحب الحق الذي له الحق جعل من على الحق في حل، يعني معناه أنه أعفاه متنازل عن بعض حقه أو عن كل حقه إذا أراد. فإن ذلك سائر وجائز بل هو محمود وشيء مرغب فيه ومطلوب.
قال باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وفقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فأوف له الذي له فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وفقا وفضلت له 17 وفقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. قال باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره.
باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره يعني فإنه لا بأس له. والمقصود من هذا أن الإنسان أنه البخاري رحمه الله أورد حديث جابر وكان لرجل من اليهود على أبيه ثلاثين وثقة قصفا من التمر، وكان من جملة الغرماء، وأراد منه أن يأخذ الثمرة الموجودة في مقابل تمره المقاصة، بمعنى أن هذا مقابل هذا، أو مجازفة بمعنى أنه يأخذ هذا الموجود وهو غير معلوم المقدار، ولكنه دون حقه فأبى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في النخل ودعا ومشى فيها، وبارك الله عز وجل فيها ونزل في درجة، فوفى هذا وغيره ما لهم من الديون. المقصود من هذا أن الإنسان إذا كان عليه حق بثمر وأراد أن يوفي، فيمكن في الوفاء يتغاضى في الوفاء ما لا يتغاضى في البيع والشراء، لأن البيع والشراء فيه الربا بثمر بثمر، لابد من التساوي. ولكن عندما يكون الوفاء وأراد الإنسان يتخلص ما عليه وأعطى شيء يعني غير معلوم المقدار وحصلت المسامحة بينهم، إنه لا بأس بذلك، لأن قضية الوفاء يتغاضى فيها. كما عرفنا فيما مضى أن الإنسان إذا استقرض شيئا ورد أكثر منه وما كان فيه شروط وما كان، إنه لا بأس به. فكذلك إذا كان فيه جهالة، لأنه ما دام الإنسان قد حقه وتغاضى إذا كان فيه نقصان، فإنه لا بأس بذلك.
لماذا أمره ليخبر عمر؟
لا أدري لماذا أمره أن يخبر عمر، وعمر رضي الله عنه لا يمكن أن يقال أن عمر يعني عنده شك يعني في ما حصل، ولهذا هو نفسه رضي الله عنه قال لقد علمت حينما شاف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبارك النبي، يعني لا تنزلن فيها البركة. فلا أدري يعني وجه كونه يقول لعمر ذلك، ويحتمل أن يكون عمر يعني كان موجودا معهم في الأصل وأراد أن يعلم بالنتيجة، معنى هذا أن عمر كان يعلم يعني قبل ذلك ما حصل، ولعله كان شاهدا لما جرى، ثم إنه حصل بعد ذلك شيء لا يعلمه عمر، فهو مشيء من صلى الله عليه وسلم إليها بالفعل. وإذا كان قد حضر من قبل وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإجابة أنه سيأتي ويمشي فيها، وقد حصل ذلك وتم وبارك الله عز وجل في الثمرة، فيمكن أن يكون أن عمر رضي الله عنه عنده علم فيما حصل في الأول وأراد أن يبلغ بالنتيجة التي حصلت، وقد كان عنده علم، قد يكون عنده علم في الأول، يعني لأنه يشعر والله أعلم أنه كان يعلم ما جرى في أصل القصة من كون جابر أراد منهم أن يسامحوا أباه ويأخذ موجود، وأنهم أبوا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شفع عندهم وما وافقوا، ثم بعد ذلك قال إنه سيغدو إليه. فعمر ما كان يعرف النتيجة، ولعله أراد أن الرسول أن يعرف حتى يكون عنده علم بالأول والآخر، لعل هذا والله أعلم هو السبب في كونه يقول لعمر، لأن عمر يعني عنده شك في هذا. ولهذا كلامه لما قال لقد علمت هنا أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه له بارك نبيها.
قول المراد يعني خاصة، إيش المقصود
خاصة؟ يعني حق مكان حق، يعني عندك ثلاثة مدر فأعطى يعني النفع الموجود بقاطع
بجزاء شخص؟
نعم بجزاء 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 الأول يكون يقول هذا مكان هذا الحديث
يعني
نعم هذا الحديث فيه يعني آخر اللي هو قضية اللي قال جاء ومشى فيها ودعا
قال باب باب
محل الشاهد، محل الشاهد هو قبل مجيء لها، قبل مجيء لها ودعاء فيها الوقت، لأن المقاصد والأخذ المجازفة كان موجود من قبل، وإلا النتيجة صار فيه كيف يعني ما صار فيها مجازفة النتيجة، لأنه كان لا كل واحد قال له أعطى حقه، لكن قبل ذلك كان يريد أن يعطيهم على رؤوس النقص مقاصد، يعني هذا مقابل هذا، يعني هذا المجهول مقابل هذا المجهول، وأمور الوفاء يغتفر فيها ما لا يغتفر فيه الابتداء والبيع والشراء.
قال: باب من استعاذ من الدين. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاق قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب أن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
وهذه قصة من الاستعاذة من الدين، المقصود منها التحذير من الدين، وأن الإنسان لا يحرص على ألا يكون عليه شيء من الدين، وإذا ابتلي يحرص على أن يسدد وأن يوفي الحق الذي عليه، لأن حقوق الناس تدري على المشاحة، وإذا ما وفاهم بالدنيا فيكون في المجال في الحسنات والسيئات، بين الحسنات والسيئات إذا لم يوفي الله عنه. وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من المفلس؟ ثم بعد ذلك أجابهم بعد أن أجابوا بأجوبة ليست هي التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مجلس الناس يوم القيامة في صلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد سكن هذا وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يسكت السيئة حسناته قبل أن يصرم عليه أخذ من سيئاته وأطلق عليه وأطلق هذا النار. حقوق الناس مبنية على المشاحة، حقوق الله مبنية على المسامحة، فالإنسان يحرص على أن يتخلص من حقوق الناس وأن يحذر أن يتجاهل في أمر الديون. ولهذا كان الرجل المستعيد من المغرم من الأسن والمغرم كان يسر من ذلك في صلاته، وقال له قائل: ما أكثر ما يستعيد من المغرم؟ فقال عليه السلام عليه الصلاة والسلام: كان إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف. هذا من الأمراض ومن الأشياء التي تترتب عليه أنه يبتلى، فقد يضطر إلى أن يكذب وقد يعد يخلف، ولكنه إذا سلمه الله عز وجل أن يكون غريما أن يكون مطالبا وأن يكون عليه حقوق ما صار في مجال لأن يقع في هذا. فهذا فيه والمغرم هو ما يكون على الإنسان وما يكون الإنسان فيه غريما، لهذا قال باب الاستعاذة من الدين، ثم أخذ الحديث الذي فيه ذكر المغرم والاستعاذة من المغرم، ومغرم كله الدين لأن الذي له بالناس عليه، سواء كان هذا عن طريق القرض أو عن طريق الشراء وبطائف الذمة أو عن أي طريق من الطرق التي تشغل بها ذمة الإنسان وتكون مشغولة في مال أحد، مشغولة في مال لغيره وبحق لغيره من الناس. ثم هذا فيه أيضا التنبيه إلى سد الذرائع، وذلك أن الدين يقضي ويؤدي إلى هذه النحارية، وهي التي بين صلى الله عليه وسلم سبب استعادته، وأن الإنسان إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، هذه من صفات المنافقين كما جاء ذلك في الحديث، وفي المنافق الثلاث: إذا حدث كذب وإذا عهد أخلف وبطن خان، بعضها وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر. فحصول الله الوعد وحصول الكذب أحدهم خلاف المنافقين، وقد يحصل بسبب ذلك وبسبب الدين أن الغرماء يلحفون عليه ويلجئونه إلى أن يقع في هذه الأمور التي هي الكذب كما يحدث، والإخلاف في الوعد إلى وعد.
قال: باب الصلاة على من ترك دينا. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه.
وهذه الترجمة: إلى الصلاة على من ترك دينا ومن عليه دين ومن أبى عليه دين. فمفهوم الترجمة: الصلاة عليه. والصلاة على من عليه دين هذه لا تترك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلى أن تترك الصلاة عليه، ولكنه كان في أول أمر كما مضى في الحديث كان يسأل إذا كتم الجنازة ليصلي عليها هل عليه ما ترك وفاء، فكان أن قدم شخص ليصلي عليه وكان عليه دين وليس عليه وفاء، فقالوا: صلوا على صاحبكم. وأراد هو أن يتخلى عن الصلاة عليه، لكن أصل الصلاة موجود لأنه قال: صلوا على صاحبكم، فلا تترك الصلاة عليه. ومسلم إذا مات يصلى عليه، ولكن قد يكون يعني بعض الأصحاب بعض الذين لهم منزلة إذا تركوا الصلاة على الإنسان قد يؤثر هذا في الأحياء الذين قد يتهاونون بمثل هذا الأمر الذي يترك الصلاة من أجله. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يترك الصلاة عليه ولكن غير يصلي عليه، لكن كون من الرسول يهم بترك الصلاة عليه هذا أمر يحرص كل مسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على لا تفوت الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا نام. ولهذا إذا كان هناك شيء يكون سببا في ترك الصلاة عليه، فإن من أو السبب الذي هم حصل الهم في الصلاة من أجله فإنهم يحرصون على ألا يقع منه وألا يتخلف من صلى عن الصلاة عليه. ثم إن النبي بعد ذلك كان يصلي على كل جنازة، وقال ما قال: من ترك ماله وورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي. في بعض الروايات يسلم، والمقصود بذلك هو ما جاء في الرواية الثانية، يعني إن أولاد يعني يحتاجون لمن يرعاهم، أو كذلك يعني دين عليه للناس. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه الوضوء كان يوفي الديون عن من عليه دين. لهذا الترجمة هنا في الصلاة عليه، وسبق أن عرفنا أن المقصود بذلك ليس أنه قبل ذلك لا يصلى عليه، بل قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هم الصلاة، ولكن غيره أذن له أن يصلي. ومثل هذا أو مثل هذا العمل أو مثل هذا الهم فيه تنفير تهاوي أمر الديون، ولو كان يترك عليه الصلاة بعض الناس ممن لهم منزلة ومن لهم درجة رفيعة عند الناس، فإن هذا لا شك أن يحفز الهمم إلى عدم التهاون في أمر الديون.
ذكر العصبة دون الورثة الآخرين
ليس المقصود من ذكر عصبة يعني الاحتفاظ عليهم، لأنه جاء الآيات جاءت الآيات في بيان الحقوق الورثة، لكن العصبة هم الذين يأتون في الآخر، هم الذين يأتون في الآخر، يعني معناه أن نص على العصبة لعل ذلك لكونهم هم الذين يأتون في الآخر وهم الذين يأخذون مالك الفروض إذا كان هناك عفروض، العصبة يأخذون المال كله أو يأخذون مالك الفروض إذا كان هناك عفروض، لذلك العصبة لأنهم هم الذين يأتون في الآخر، ولهذا يعني العصبة تكون في النسل وتكون في السلف الذي هو الولاء. فلما ذكر الآخر معنى هذا أن الميراث يأخذه أهله ولو كانوا عصبة، ولو كانوا من كان، يعني ولو كانوا أصحاب ولا، ولو كانوا أبناء عم بعيدين، أبناء عمومة بعيدين عنه، ولم يحقر كذلك وليس هناك أحد إلا منهم، فإن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق الفرائض والأهلية فما أرقى في الفرائض، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل العصبة لأنهم هم الآخر يأتون، وأصحاب الفروض يأخذون فروضهم وأصحاب العصبة يأتون بعد ذلك ليأخذوا الباقي، وإلا لم يكن هناك عفو أخذوا المال كله، لكنهم يعتبرونهم في الآخر.
قال باب مطل الغني ظلم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم.
هذه ترجمة ويقول غباب المخلوغانية ترجمة مطابقة للحديث، وأوردها هنا لكن ديون ووفاء الديون، وأن القادر والغني لا يماطل إذا كان عليه الحق وإنما يؤدي الحق، وهذا الحديث سبق مرة في الحوالة من الجملة التي في آخره في آخره في بعض الروايات مطلوب من الظلم، وإذا وحول أحدكم على مليم فليحمل، وإذا وحول على مليم فليتبع. وهنا جاءت من أجل كلام الاستقراء والقضاء الديون من أجل قضاء الديون، وأن الإنسان يؤدي الحق الذي عليه ولا يماطل ولا يتعب صاحب الحق بالمطالبة وكثرة السرداد عليه وكثرة متابعته، فإنما إذا حل الأجل يعطيه حقه إذا كان أجلا، وكذلك إذا كان غير مؤجل مثل القرض فجاء يطالبه وكان قادرا له المطالب فإنه لا يماطل، أما إذا كان فقيرا فالأمر كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
قال باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد يحل أقوبته وعرضه. قال سفيان عرضه يقول مطلتني وأقوبته الحبس. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا.
وهذه الترجمة وهي باب لصاحب الحق مقال، أول تحتها هذا الحديث المعلق الذي أورده
قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عقوبته وعرضه.
ذكر في هذا الحديث المعلق وقوله لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، فهو قريب من قوله لي الواجب غل، لي الواجب مطر الغني غل، لأن لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. لي الواجب هو مماطلته وتلفؤه وتمنعه، والواجد يعني معناه هو الغني، الواجد هو الغني، فكلمة لي الواجد مثل مطر الغني، لي الواجد مثل مطر الغني. وأورد هذا الحديث المعلق ليبين الكلام المجمل الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله صاحب الحق مقاله، صاحب الحق مقاله، لأن من المقال أن يقول مطلتني حقي أو طلنتني أو أخذت عني حقي، وهذا من المقال، وهو تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم في صاحب الحق مقاله. قال يحل عرضه وعقوبته، فعرضه يعني أنه يتكلم فيه، أنه يتكلم فيه ويقول مطلني حقي، فلان أخر علي حقي، فكون يتكلم فيه لا يقال أنه اغتاب، لأنه يعني هذا داخل تحت معاقل الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يحل عرضه، أن يكون الإنسان يتكلم فيه، لكن يتكلم في المعقول ولا يتكلم بأن يزيد وأن يغلو وأن يتجاوز الحدود ويأتي بكلام لا يليق، إنما إذا قال مطل لي حقي أو أخر علي حقي أو أتعبني أو ظلمني أو ما إلى ذلك، داخل تحت قوله عليه السلام لي الواجب ظلم ولي الواجب يحل عرضه وعقوبته، لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، فعرضه أن يتكلم فيه فيقول مطل لي حقي، فعقوبته أن يفلت يحدث السلطان، إذا كان قادر ما دام قادر لا يتمتع فوقه
يمكن وعرضه على غيبته والاعتقاد انه كان موجود
الا لهذا،
يعني يتكلم فيه في غيبته انه مطلني وظلمني،
انما الامر فيه كما قال الله عز وجل فان كان بالعسره فهذا يكون
له الضمير يخاطبه
به، كان
بالعسره
كان في غيبته قادرا على الوفاء موجودا يوفي الحق الذي عليه، فان لأنه يستحق العقوبة بالحبس حتى يقوم بوفاء وبسداد الحق الذي عليه. ثم أورد الحديث الذي سبق أن مر مرارا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل يتقضاه حقا له على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأغلظ في القول فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم به، وقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. وهذه الترجمة هي في جزء من الحديث، ولكن أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث المعلق لما فيه من التفسير لهذا الإجمال بقوله عليه الصلاة والسلام بقوله إن لصاحب الحق مقالة، إن لصاحب الحق مقالة، فإنه يمكن أن يتكلم على عليه الحق، ولكن فيما هو سائر وفيما ليس فيه تجاوز الحدود.
حديث المعلق ذكره بصيغة التمرير.
نعم، ولكنه ثابت في بعض الطرق، وكما هو معلوم البخاري رحمه الله أحيانا يذكر الحديث بصيغة التمرير، وليس كل ما يذكره تمريرا يكون صحيحا ويكون بعيدا، وقد يكون فتيا به، كما أن ما يأتي به بصيغة الجزم ليس معنى ذلك أنه يكون صحيحا دائما وأبدا، بل يكون صحيحا إلى من علق إلى المكان الذي علق فيه، ولكن الذي أظهره محل النظر، لأنه إذا أتى بصيغة جزم إلى أثناء الإسناد المحذوف قليل، ولكن المظهر الذي بعد انتهاء التعليق قد يكون فيه علة، قد يكون فيه علة.
هو يتكلم في عرضه يعني بحضرته ولا بغيبته؟
أي بس هو ينظر الى المصدر المحقق اذا اضافه
نعم.
ويمكن يقول من الناس يتحدث مع الناس من فلان يعني قال انا اي كذا.
قال باب اذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعه فهو احق به. وقال الحسن اذا افلس وتبين لم يجز اتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو احق به. وقال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمر بن عبد العزيز اخبر ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال قال اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. هذا الحديث يتعلق هذه الترجمة الحديث يتعلق بالتفريط. والمفلس هو قيل المفروض الذي كثرت كانت الحقوق التي عليه اكثر من موجوداته، الحقوق التي عليه ديونها اكثر من موجوداته، الديون اكثر، هذا قال المفلس. وقيل له مفلس يعني قل بالتعليلات، قيل انه قلت الياه بحيث انه كان ليس عنده الا الفلوس، والفلوس هي ما يقار ويكد من الحديد بالجزئيات التي هي اقل من الدرهم، مثل اسم القروش عندنا كالوقت كالقرش لأنه يعني أقل من الريال، يعني أشياء بشكل من غير الذهب والفضة، وتكون في الأشياء تكون أشياء تابعة تعمل فيها في الأشياء التابعة يقال لها فلوس. لهذا يقال من قلت الدنيا إلى آخر ما عنده إلا فلوس التي هي جزئيات الكرام يقال مفلس، لأنه صار من أهل الفلوس وهي القروش أو الأشياء الحقيرة التي هي أقل من الدرهم أو هي جزئيات يتعامل بها في الأشياء التابعة. لهذا يقال في الحديث الأثر الإنسان يذم بذمة لقد هزلت حتى بدا من جزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس، وحتى سامها كل مفلس. فهنا كلمة سامها يعني ما تقدم لشرائح، يعني معناها انها هزلت حتى ظهرت الكلى من جدالها وضمورها، وحتى تقدم المفلس لشرائها لانه حطت قيمته الى ان صارت تباع بالقروش او بالفلوس التي هي اقل من الدرهم، وصلت اليه الحد ان المفلس الذي لا يملك الا الفلوس يتقدم لشرائها، يعني هبطت قيمتها وانحطت الى ان صار المفلسون يتمكنون من التقدم لشرائه. فالمفلس هو الذي صار ما عنده الا فلوس التي هي القروش اليسيره التي تستعمل او يتعامل بها بالامور التافهه والامور الخطيره. قلنا بتعليلات منها هذا، والحديث كما عرفنا يتعلق بالإفلاس، والمفلس إذا أفلس وكان عنده شيء من الحقوق أو عنده شيء من المال ولكنه لا يفي بالحقوق يحجر عليه بماله، يعني أنا لا يتصرف في هذا الشيء الموجود. والشيء الذي يكون عنده يشترك فيه القرآن سواء، كل على قدر نصيبه، ما يختص أحد بها، لكن يستثنى من ذلك شيء، وهو ما جاء في هذا الحديث الذي معنا، وهو أن المفلس أنه إذا وجد ماله عند رجل قد أفلس، سواء كان بسبب قرض أو بسبب بيع أو وديعة، فهو أحق به من الغرم، يعني معناه أنه يفوز به ولا يزاحمه الغرم فيه، ما دام من العيب التي يعني هي له موجودة فهو أحق بها، ما أحد يزاحم فيها من الغرم. أما إذا كان شيء ليس عين ماله، ليس عين المال، فالغرم كلهم شركاء فيما هو بحوزة المفلس، حوزة المفلس الذي حجر عليه يشتركون في الشيء الذي موجود عنده مما هو أقل من وفاء الحقوق. أما إذا كان الذي عنده مقابل الحقوق ما فيه إشكال، إذا كان المال الذي عنده يسدد الحقوق ويزيد لا إشكال، وإنما الإشكال فيما إذا نقص عن تسديد الحقوق، فهذا هو الذي يكون فيه التناقض أو يكون فيه التشاح. فالغرماء شركاء فيما هو موجود بحوزة المفلس، إلا إذا كان أحد الغرماء وجد عين ماله في يد المفلس فإنه حقه، سواء كانت هذه العين عين ماله موجود بسبب أنه أقرضه المفلس وأفلس ووجد ما أقرضه إياه في عينه موجود، أو عن طريق بيع، يعني باعه ناقة مثلا ثم أفلس الناقة موجودة، أو أقرضه ناقة ثم أفلس الناقة موجودة، أو أعطاه وديعة ثم بعد ذلك الوديعة موجودة بعينها، فهو حق بعين ماله من الغرماء. أما إذا كان ليس في شيء من هذا القبيل فإن الجميع شركاء في ما هو لحوزة المفلس، وكل يأخذ منه على قدر نصيبه، لا يعطى أحد ويترك أحد، وإن هذا يعطى بنسبة حقه وهذا يعطى بنسبة حقه، ثم يبقون كلهم يطالبون في الباقي أو لهم عليه الباقي، ولكن موجود يسدد على قدر أنصباه، ويستثنى من ذلك الذي وجد عين ماله. والبخاري رحمه الله ذكر عين ماله، لما ذكر سواء كان بقرض او ببيع او بوديعه لعموم الحديث، يعني قال من وجد ماله هذا لفظ عام، سواء كان هذا المال جاء عن طريق البيع عن طريق القرض او عن طريق الوديعه،
يعني الحاق الثاني والثالث عن طريق القياس،
الحاق الثاني هو نفسه اللفظ عام، لان قال من وجد ماله ماله، يعني كلمة ماله لأن الذي أعطاه عن طريق القرض هو مال، والذي أعطاه عن طريق الوديعة هو مال، والذي أعطاه عن طريق البيع هو مال، فهو عموما يشمل.
وعيد يعني
قال وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه.
نعم، إذا أفلس وتبين لم يجز بيعه ولا عتقه ولا شراؤه، يعني أنه يؤجر عليه.
وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به.
وهذا يعني يطابق، يعني قضى عثمان يطابق ما جاء في الترجمة، وفيه زيادة من أخذ شيئا من حقه قبل أن يفلس، يعني معناه الذي أخذ قبل الله انتهى، قبل ما يثبت إفلاسه، والشيء الذي سدد قبل ما يثبت إفلاسه ويحسب عليه بالإفلاس فإنه مضى لطريقه انتهى وأخذه من أخذه، لكن بعد ما يحسن عليه بالإفلاس ويحجر عليه فإنه يشترك الغرماء فيه بما هو موجود عنده، إلا إذا كان فيه متاع أو عين لأحد من هؤلاء الغرماء فإنه يكون أحق به، وهذا هو الذي يطابق الحديث، الرجيد هو الذي يطابق الحديث.
الحديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
ثم ذكر الرجل يعني هنا على الشخص رجل أو إنسان. كلمة إنسان هذه لفظ عام يشمل الذكر والأنثى، وكلمة رجل خاصة بالذكور. ولكن في بعض الروايات ذكر رجل بجزء وليس معه ذكر إنسان، ومثل هذا لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأن الغالب في الخطاب أنه يكون مع الرجال، فمثل هذا لا مفهوم له، معنى أنه لو كان عند امرأة حبلتا فالحكم واحد. المهم معناه أنه إذا قلنا أنه جاء متاع عند رجل أن هذا يخص بالرجال، وأنه لو كان الإفلاس من امرأة هي التي حبلتا وعين ماله موجودا عندها أنه لا يكون، يعني كلمة رجل لا مفهوم لها لأنها جاءت بناء على الغالب، وأن الخطاب والخطاب مع الرجال مثل الرجال، والنساء تبع للرجال في ذلك، إلا فيما جاء في اختصاص الرجال عن النساء الرجال فإنه يكون فرق. وأما حيث لا فرق إنه حكم عام للرجال والنساء، مثل ما وجد متاعه عند الأفلاس كلمة رجل لا مفهوم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تتكلم رغم الله يوم الله يوم لكم رقم إذا كان رأى يعني لها فيها عادة يوم الاثنين يوم الثلاثين من شعبان ماذا كان أن يقوم كما يقوم الرجل. فذكر الرجل في الحديث ليس له مفهوم بأن أضع في الغالب أو تختلف الحكم، دائما هذا بناء على الغالب في الخطاب أنه يكون مع الرجال.
قال: باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم. وقال: سأغدو عليك غدا، فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. قال: باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلا.
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلا، الذي ذكر مضى مطل مطلغاً يظن بيّن في هذه الترجمة أن اليوم أو اليومين وكان لتعطيب مصلحة أو لأمر يعني لحاجة أنه لا يعتبر قبلا. هل أورد حديث قصة بين والد جابر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وذلك أنه لما طلب الغرماء واستدعوهم قال له وأنه سلم أن عرض عليهم أن يقبلوا النخل وثمر النخل الموجود وأن يحللوا وأن يتسامحوا بالباقي ولم يوافقوا، قال: يا شيخ دعوا عليك غدا، وهذا هو محل الشيخ، يعني قال ابو بل وانا غدا اتي اليه. ويقال له المدبر وهو الذي جعل عشقه بعد الموت، لان الموت دبر الحياه ياتي، فالعشق ياتي بعد ما يموت الانسان ياتي العشق. وهذا ليس على اطلاقه، يعني كونه يباع ويعطى هذا فينا اذا كان ما في مجال لأن تكون الحقوق تصل إلى أهلها ويبقى فيها بقية. أما إذا كان هناك مجال فيمكن أن يعتبر هذا التدبير، ولكنه إذا كان عليه حقوق فأصحاب الحقوق أولى. وكذلك هو إذا كان محتاجا ومضطرا كيف في حياته فهو أيضا أولى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي اعتقى الكبر واحتاج، الرسول عليه الصلاه والسلام طلب العبد ونادى عليه قال: من يشتريه؟ فباعه على احد الصحابه ثم دفع ثمنه اليه وقال ينتفع به.
قال: باب اذا اقربه الى اجل مسمى او اجله في البيع قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث. قال باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله بالبيع.
قال إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله بالبيع. لم تنهي ذلك السائل المجاهد. وقضية التأثير في القرض ما العلماء من منعه ومنهم من أجازه. فلا شك أنه يجوز مؤجلا وغير مؤجل فيه القرض لأنه قرض إحسان فإن أجله لا بأس وإن ترك تأجيله لا بأس وترك تأجيله فإنه لا بأس وإن أجله فإنه لا بأس له. وأورد البخاري رحمه الله بعض الآثار وأورد الحديث الذي سبق عن مرة قصة الرجل من إسرائيل الذي استقرض من رجل 1000 دينار إلى أجل فطلب منه شهود وطلب منه سفير ومر قصته أنه أخذ حجرة ونظرها وأدخل فيها 1000 دينار ورماها في البحر. فمحل الشاهد من هذا أنه أخذ قصته أنه استقرض إلى أجل وهذا يدل على أن ذكر الأجل في القرض لا بأس وإن تركه فإنه لا بأس لكن من منع التأجيل في القرض فإنه يرد عليه بما جاء في هذا الحديث الذي حكاه رسول الله عليه وسلم أو ما جاء في بعض الآثار.
قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط.
قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس محل الشاهد من قوله إلى أجل وإن أعطي أكثر من دراهمه لا بأس به ما لم يشترط. هذا يتعلق بالقضاء وأنه لا يعتبر من الربا لو أعطى أكثر مما عليه لأن المحذور وإن إذا كان هناك اشتراط أول يعني قال أقرضك 1000 على أن تعطيني 1100 ألف الربا هو قرض جر مسحب وربا. لكن إذا أقرضه 1000 وأعطاه الآخر 1100 أو اقترض منه سن من الإبل فأعطاه سن أعلى منه لا بأس بذلك لا بأس بذلك لا يعتبر هذا من الربا وإنما الذي يعتبر من الربا إذا اشترط عليه عندما يقرضه نصيب أكثر مما دفعه إليه لأنهم يكونوا أجمعوا على أن كل قرض جر نفعا وربا وهذا الجر إنما هو عن طريق الاشتراط. أما إذا جاء نفع في الوفاء فإن هذا لا بأس.
وقال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض.
قال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض يعني معناه أنه إذا استقرض وكان إلى أجله فهو إلى أجله ليس له أن يطالب قبل ذلك لأنه استقرض إلى أجل يعرف أن في هذه الفترة ما في مجال يمكن في نقود تكد إليه لك الوقت فهو لا يريد أن يوقع إليه ويوقع قبل ذلك. فقد يكون التأجيل له مصلحة فيه بأن يعني يعرف أن فيه مال سيأتيه لك الوقت مثلا عندك حل مؤجر يعني يهتم الأجرة في ذلك الوقت إلى غير ذلك من الأسباب التي يمكن أن يكون فيها قرض في التحديد والتأجيل. فاستعمال الأجل أو وجود الأجل في القرض لا بأس.
حديث ولا خلاص؟
قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث
هذا هو محل الشاهد. قال أنها مثيبه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. فرسوسا أتى هذا. ثم أيضا الأصل هو الجواز ولا يقال بالمنع حتى يوجد دليل يمنع هذا. ثم التأجير قد يكون بمصلحة في الأرض. أنا أعرف أيضا التأجير في الأرض أتاءه وجاءه ولا بأس به ولا يمنع. وقد دلت عليه هذه الآثار ودل عليه هذا الحديث الذي حكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة هذا الرجل من بني إسرائيل وأنه إلى أجل مسمى.
فيه مصلحة لمن يا شيخ؟ فيه مصلحة لمن؟ للمقرض ولا؟
لا، فيه مصلحة للمقرض، لأن المقرض لو كان يعرف بأنه يعني ما عنده مجال التصديق إلا بعد فترة ينفذ الإحمال أو يترك الغاية يكون عنده مال. فإذا استقرر المجامع أو تكون ذات الوقت ما يقال قبل هذا قبل ذلك.
قال باب الشفاعة في وضع الدين. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه أنه قال أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا فقال صنف ثمرك كل شيء منه على حدته. عزق بن زيد على حدة
بفتح الجيم.
عزق بن زيد على حدة واللين على حدة والعجوة على حدة ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت. ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكان لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف عليه فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا استأذنت فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت ذكرا أم سيبا؟ قلت سيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت سيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال ائت أهلك. فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة هي الشفاعة في
وضع الدين.
وضع الدين الشفاعة في وضع الدين يعني إسقاط منه يعني وضع شيء منه وإسقاطه عن المدين. وأورد في حديث جابر في قصة دين أبيه هنا ذكر أباه باسمه قال أن عبد الله توفي ومقصود به والده عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قتل واستشهد وما أخذ رضي الله تعالى عنه. فالحديث مرة مرارا يستشهد البخاري على عدة مسائل وهنا أورده من أجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين في وضع الدين وأنه يشفع في وضع الدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع وما أجيب على شفاعته. وهذا يدل على أن الشافع يشفع سواء حققت الرغبة أو لم تحقق لأنه يؤجر على ذلك سواء أجيب أو لم يجب. والرسول صلى الله عليه وسلم شفع لإجابة يعني إلى هؤلاء ليأخذوا النخلة و يسامحوه بالباقي فلم يوافقوا. فطلب من جابر أن يصنف تمره ويجعل العجوة على حدة وعرق بن زيد يعني نخل النخلات يعني العرق بالبشر هو نخل النخلة والعرق الكسر هو القنط، العنق بالكسر القنط، وأما العبق فهو النحلة، فنحلة ابن زيد يعني نوع من النحل يسمى الوزير، نحلة ابن زيد
عيد
على حدة، واللين على حدة هذا نوع من النحل. ثم جاء ودعا فيه وصار يكيل لهؤلاء حتى وفاهم وزاد عليه، وزاد بعد ذلك زيادة، وعلى البركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن عجزاته ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث يبارك الله عز وجل في القليل لدعائه عليه الصلاة والسلام وتحت البركة بسبب ذلك.
ذكر يعني اشياء، ذكر اشياء بعض من شمل الحديث يعني بيع الجمل وعن
نعم هو الحديث يعني الحديث يعني هو رواية بعدة طرق، منها ما يكون فيه قصة قصة الدين، ومنها ما يكون فيه مع قصة الدين بيع الجمل، وقصة الجمل أيضا تكررت، ولكن المراد من الحديث هنا هو ما يتعلق بالدين، لأن قضية الجمل وبيع الجمل فلا شاهد لها هنا، ولكن يعني لهذا الطريق ولهذا الإسناد هو جاء بهذا النجم بتوليه، يعني بما يتعلق بقضية الدين وبما يتعلق بقضية الجمل، ولكن المقصود من ذلك هو ما يتعلق بالدين وهو الشفاعة فقط، هذا هو محل الشفاعة.
قال باب ما ينهى عن إضاءة المال، وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد وإن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقال في قوله تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلاب، فكان الرجل يقول. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم،
يعني مسكون النور،
ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. قال باب ما ينهى عن إضاءة المال.
قال ما ينهى عن إضاءة المال.
قال والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع.
باب ما ينهى عن إضاءة المال والحجر في ذلك وما ينهى
عن الخداع.
وما ينهى عن الخداع. هنا هذه الترجمة تقول منها المال لا يباع ولا يتلف، وأنه يحجر على مكان قبيهم في تغيير المال وإضاعة المال وإتلافه، لأن الحجر حجران، حجر من أجل الحلس وحجر من أجل الثغر، والذي مر فيما مضى الحجر من أجل الحلس، والذي كان كثرت الديون عليه وقلت موجوداته ويحجر عليه التحرك في ماله الموجود من أجل أن تسدد الحقوق للناس، وأما هذا حجر من أجل الثغر، حجر من أجل الثغر وفي كان فيه ويضيع المال ويبذره ويتلفه، الحجر حجر للشرك وحجر للسبب، وهذا الحجر الذي في هذه الترجمة هو من أجل السبب، ما يمنع من راعة المال. ثم أورد بعض الآيات جل بأمومها على ذلك، الله لا يحب الزكاة
ولا إن الله لا يصلح عمل
ولا يصلح عمل المفسدين ولا تصلح أموالكم
ولا
تقد أمرك أنك
ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا
ما نفعل في أموالنا من أشياء.
شعيب
أورد هذه الآيات دالة بعمومها على ما ترجم له، وأورد بعد ذلك حديث
حديث ابن عمر. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم
قال رجل من القرآن إني أفتع قال إذا بايعت فقل لا خلافه قال يطابق قوله وما ينهى من الخداع وما ينهى من الخداع. وأما الحديث الذي حديث اللي بعده وحديث المغيرة بن شعبة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال إن الله حرم عقوق الأمهات،
الله حرم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وفرق قال وإضاعة المال، وهذا محل الشاهد قوله هو إضاعة المال، هو الذي قال على قوله وما ينهى من إضاعة المال، ما ينهى من إضاعة المال، وهذا هو محل الشاهد الترجمة، لأن هذا من الأشياء التي كرهها الله عز وجل، كرهها لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة الكلام في غير جدوى وغير قائل ومنع وهاد يكون الإنسان يمنع الحق الذي عليه ويطلب الحق الذي له، فهو يستوفي حقه ولا يدفع الحق الذي عليه كما قال الله عن المقربين والمقربين أن يختلوا على الناس يستوفون وإذا سألوهم أول زمهم يذكرون، فمنع وهاد يعني معناه يمنع الحقوق التي عليه ويطالب بالحقوق التي له، وقد يطالب بشيء ليس له، قد يطالب بشيء ليس له، وإضاعة المال هذا هو محل الشاهد، إضاعة المال داخل بغير جدوى وبغير طريقة وبغير طريقة، هذا مما يكره الله عز وجل ومما نهي عنه.
هو الحجر الشاهد من قوله والحجر في ذلك،
الحجر هنا ما في حجر، ولكن المقصود من ذلك أنه يحجر على من يكون سفيها يضيع الأموال ويسيبها، فإنه يحجر عليه ويعطى ما ينفق به عليه إذا كان سفيها أو كان كبيرا ولكن استبق نسيبه معه يعني في تصرفاته.
بقي دقيقتين وفي حديث واحد تحت هذا الوقت ما يمدينا
في
كتاب أيضا.
قال حدثنا قال باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه.
باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، المقصود من هذا أنه أورد بعد ذلك الحديث المشتمل على عدد من الرعاة، منهم العبد منهم الخادم الذي راع في مال سيده يقوم عن رعيته، يعني معناه هذا أنه مؤتمن على ما بيده وأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة، مسؤول عنه في الدنيا ومسؤول عنه في الآخرة. وقد يخفى شيء في الدنيا ولكنه لا يخفى في الآخرة، بل يظهره الله عز وجل. وكل كل راع من هؤلاء الرعاة عليه أن يؤدي الحق الذي عليه، وأن يكون قائما بما هو تحت ولايته وتحت رعايته، وما هو مفرعا عليه على ما هو مشروع وعلى ما ينبغي، ليسلم من الإثم والعقوبة.